عليكم السلام ورحمة الله. بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الرابع: المكان. في هذا البحث يتعرض الماتر رضوان الله تعالى عليه إلى ما هو المراد من المكان، فيقول: المكان الذي يصلى فيه، والمراد به هنا ما يشغله المصلي من الحيز أو ما يعتمد عليه ولو بواسطة أو وسائط. أول ما يطالعنا في هذه الفقرة هي عبارة والمراد به هنا. اختلف في تعريف المكان، أو هناك عدة تعاريف للمكان. تعريف ذهب إليه أهل الكلام، وتعريف ذهب إليه أهل الحكمة، وتعريف شرعي ومصطلح شرعي ذهب إليه الفقهاء. فعندما يقول الشارح والمراد به هنا، يعني نحن في مقام تعريف المكان من جهة شرعية بحسب اصطلاح الفقهاء، لأنه هو هذا مورد بحثنا. من أراد أن يتعرف على تعريف المكان في علم الكلام أو في الحكمة، فقد ذكر ذلك صاحب الجواهر في الجزء الثاني صفحة 121، صاحب الجواهر الفخرية مش جواهر الكلام. فقد ذكر هناك تعريف 121، تعريف المكان في علم الكلام، تعريف المكان في الحكمة، وتعريف المكان عند الفقهاء. فيما يخصنا في هذا البحث هو تعريف مكان المصلي عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء. قال: هو ما يشغله المصلي من الحيز. والمراد من الحيز هنا الأرض وما يلحق بها من فضاء عرفي. انتبه، الأرض وما يلحق بها من فضاء عرفي. لماذا قلنا لا بد، عليكم السلام ورحمة الله، لا بد من إلحاق الفضاء أيضا الملحق بها عرفا؟ كما لو مثلا، شوف، فلنفترض أن المصلي يقف هنا، جيد، هذه الأرض مغصوبة ومسجده هنا، هذه ليست بمغصوبة وهذه ليست بمغصوبة، ولكن هذه مغصوبة. هو يقف هنا يصلي، عندما يركع يصبح ركوعه فوق الفضاء للأرض المغصوبة، عندما يسجد يصبح صدره فوق الفضاء المغصوب. هذا لا يجوز. بأي بيان؟ ببيان ما يشغله من حيز، لأن الأرض والملحق بها من فضاء عرفا أيضا لها نفس الحكم. بمعنى أنا ذكرت سابقا مفصلا للإخوان بحث جليل ومهم جدا، وهو إذا جنابك ملكت أرضا هل تملك الفضاء والتخوم أو لا تملك ذلك؟ أين تبرز الثمرة؟ انتبه، بحث جدا مهم عند الفقهاء. أين تبرز الثمرة؟ لو الشيخ حسن عنده أرض بجانبي، عنده أرض جار الشيخ حسن، هذه لي وهذه له، أم الشيخ حسن ماذا فعل؟ حفر في الأرض على عمق مثلا 20 متر ثم دخل علي من الأسفل واستخرج الكنز. فلو قلنا أنني أملك الأرض إلى تخومها السبعة فمن المفترض أن الشيخ حسن غصب مني ذلك. أما إن قلنا لا، ما يملك الشيخ حسن أنه الملحق فيها عرفا، أما العمق العميق كمئة متر لا يملكه الشيخ حسن، فساعتئذ أستطيع أن أدخل من الأسفل. وكذلك الكلام هو في الفضاء، أن الشيخ حسن يملك الأرض والفضاء المتصل عرفا. فلو الشيخ عباس مثلا عمر بناء هنا ثم جعل هنا بتعبير مثل تراس أو برندا، يقول الشيخ حسن ما هذا هناك؟ هذا لي. أقول له من قال لك هذا لك؟ قال هذا متصل بأرض عرفا. تحصل مشاكل كثيرة في البيوت المتلاصقة. ليش أنا أملك إلى ثمرة فقهية؟ فالتفتوا إليها. فعندما يقول أن المراد من الحيز هو ما يشغله المصلي على سطح الأرض وقوفا وما يشغله أيضا فضاء، فإذا ركعت في فضاء ليس لك فيقال بأنك ركعت في فضاء مغصوب، فصلاتك محكومة بالبطلان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فضل شيخ. لا التفت، نحن ليش عم نعبر أنه يوجد شيء عرفي ويوجد شيء شاهق ليس بعرفي؟ لما هلأ أنا رسمت على اللوح بيّن أنه كأنه مترين ثلاثة خمس مطار حجب عنه الشمس، أما لا، لو عمر هو كيف برج خليفة مثل بهذا الارتفاع ثم هونك عملت الراس لا يحجب عنه الشمس قطعا، صح؟ على كل هلأ الكلام لابد من تحرير. نعم لابد من تحرير، لابد من تحرير محل النزاع، لابد من تحرير محل النزاع. أو برج إيفل، العلو برج إيفل كأنه أرفع يعني من حيث الارتفاع كأنه أكثر علوا من برج خليفة. لعله خلينا نأخذ القدر المتيقن، أنا أوشي جبل مثلا وهو عمر على الجبل وغطى على من هو أسفل منه، هل هذا يعترض عليه على المستوى الشرعي أم لا؟ يعني مثلا هو على قمة الجبل عمر وأنا أرضي في ماذا؟ في الوادي. شوفوا قمة الجبل وأنا أرضي بالوادي، شو عمل هو؟ لما عمل على قمة الجبل عمل تراس طويل هيك، إذا بتاخذ خط فتصل عندي على الأرض، أنا هذا أملكه؟ في إمنع فوقه على رأس الجبل أنه يعمل هذا التراس أو لا؟ تظهر الثمرة هنا، تحصل مسائل المستحدة. لا ليس الحق لمن سبق، لا بد هنا أن نحرر أولا. عندما نقول الشيخ طارق ملك الأرض، هل ملك الأرض إلى تخومها وإلى عنان السماء، أو ملك الأرض وما يتصل بها عرفا على ارتفاع 20 متر ارتفاع من جهة فوق و 20 متر من جهة أسفل، فما زاد عنها لا يحق له أن يعترض إذا أتى شخص وفعل كما قلنا بين الجبل والوادي. هذه تابعة إلى ماذا؟ إلى ما يتبناه الفقيه. إن قال عندما أنت تملك إلى العنان بعد أد ما ارتفع بدل هو المالك، فبناء عليه شو بيعمل؟ بناء عليه مولانا عندما تمر الطائرة في الفضاء فأي أرض من الأراضي فيك تمنعها أنت، لا عم تمر فوق ملكي وأنا غير مجيز لك أن تمر فوق الملك. بناء على الكلام هذا لازم منه بحقله يمنع، أما إذا قلنا لا ما بحقله يمنع لأنه هذا ليس باتصال عرفي، فعندما تمر الطائرة فوق الأراضي بهذا الارتفاع الشاهق فلا يحق لأحد أن يمنع، لأنها هذه ليست بمملوكة لأحد بحسب الفرض، هذه للإمام عليه السلام. واضح؟ فكل هذا الاستطراد حتى نعرف أنه وما يشغله من الحيز. قال أو يعتمد عليه ولو بواسطة. كيف يعتمد عليه أو بواسطة؟ هنا لطيفة مثلا. شوف الأرض مغصوبة، الأرض هذه مغصوبة. أراد الشيخ حسن أن يصلي، قال أنا في أعمل شغلي هلا، نيلو شو بده يحاول يعمل طريقة حل شرعي، منفذ شرعي. جاب السجادة المصلية وفرشها، قال أنا وقف على المصلية عم صلي مش وقف على الأرض. نقول بابا أحسن، نقول بابا ولو بواسطة. أنت إذا نظر إليك العرف يقال أنك ماذا؟ معتمد. شوف العبارة، معتمد على الأرض ولو بواسطة. وهي ما هي الواسطة؟ هذه السجادة أو هذا الفراش أو ما شاكل. واضح إن شاء الله. أو وسائط. كيف الوسائط؟ هلا قد يقال هذه كمان فيها ثمرة فقهية طرحها بعضهم لطيفة موجودة في أبحاث السيد الخوي وغير السيد الخوي، أنها ماذا؟ مثلا هنا يوجد عدة طوابق، أنت تملك الطابق الأعلى وأنا أملك هذا الطابق، صح؟ أنت غصبت هذا الطابق وأردت أن تصلي في طابقك في الأعلى، هل يصدق عرفا أنك معتمد على الطابق باعتبار الأعمدة مشتركة أم لا؟ وضحت النكتة؟ اليوم أنا في هذا الطابق أملكه، أنت تملك الطابق الأعلى، فأنت غصبت هذا الطابق، هل هذا يصح أم لا؟ شو رأيك شيخ مصطفى؟
أنا عقلي ما يتحمل يعني ما يشبرني.
جيد، هذا ما طرحه مولانا كثير ممن تعرض إلى البحث، قلت لكم كالسيد الخوئي وغيره في أبحاثه المطولة يعني في بحث الخارج، قال هذا المناط مرجعه مرجع من حيث النتيجة أقصد مرجع عرفي. العرف ماذا يقول؟ عندما تصلي في الطابق الأعلى وهو لك، صحيح أنك أنت غاصب للطابق الأسفل، ولكن لا يقال عرفا أنك الآن تصلي في المكان المغصوب، لا تصلي في المكان المغصوب، وإن كان معتمد بواسطة أو بوسائط. مثل هذه الوسائط لا يعتد بها العرف، بخلاف الوسائط القريبة بالنظر العرفي تكون ملغات كمسألة الفراش والسجادة وما شاكل. واضح إن شاء الله. يعني خلينا نفرق بين الواسطة البعيدة التي لا يعتد بها العرف كالطوابق، وما بين الواسطة القريبة كالفراش والسجادة وما شاكل. صبحكم الله بالخير. ويجب كون المكان غير مغصوب. هم بلش البحث. يعني يشترط يا شيخ علي حتى تصلي صلاة محكومة بالصحة أن لا تصلي في مكان مغصوب، فصلاتك محكومة بالبطلان. بدأ الآن يفرع، ماذا لو صلى الشيخ علي في المكان المغصوب؟ هو يعلم أنه مغصوب إلا أنه يجهل حرمة الغصب. نقول صلاته صحيحة أم لا؟ جاهل بالحكم. نقول صلاته باطلة وإن كان جاهلا في الحكم، لأنه عالم بالغصب. أنا أجهل أنه يحرم في الشريعة الإسلامية الغصب، ولكن أعلم أن هذا مغصوب، فصليت لجهلي أن الغصب حرام فصلاتي باطلة. هذا يسمى ماذا؟ الجهل بالحكم التكليفي. نأتي إلى الجهل بالحكم الوضعي، لأن الحكم الشرعي على قسمين كما في الأصول، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. نأتي إلى الحكم الشرعي الوضعي. حكم الشرعي الوضعي اللي هو ماذا؟ هو عبارة أنا أعلم أنها مغصوبة وأعلم، التفت، أن الغصب حرام، إلا أنني لا أعلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة محكومة بالبطلان، فصليت لجهلي أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. هذا أيضا ماذا؟ هذا ملحق في الأول أنه محكوم بالبطلان. صبحكم الله بالخير شيخ عبد الله. نعم.
تقول مثلا هو
يجهل
هذا المكان،
لا سوف يأتي هذا الثالث شيخ علي، هذا الثالث. جيد جيد شيخ علي، عم بقول الثاني مش واضح عندي. نقول الحكم الوضعي ما هو؟ أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، هذا الحكم الوضعي صح؟ هذا لا يعرفه، لا يعرف أنه إذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته محكومة بالبطلان، لا يعلم ذلك، ممكن أم غير ممكن، فيجهل أن الصلاة في المغصوب باطلة،
هو يعلم أنها حرام ولكن ليس عنده ملازمة بين الحرمة والبطلان. يعلم بالحرمة ولكن لا يعلم بملزومه. واضح إن شاء الله؟ جيد. أو بالدقة، لا يعلم بلازمه، لأن الحرمة هي الملزوم ولازمها البطلان. جيد. الآن نقول هذا الثاني كمان باطلة، يعني سواء جاهل بالحكم التكليفي أو جاهل بالحكم الوضعي، في كل من هاتين الصورتين الصلاة محكومة بالبطلان. لماذا؟ لنكتة أساسية، وهي أنه يعلم بأصل الغصب، يعني المدار على العلم بأصل الغصب. هلأ بيجي النكتة الثالثة، ماذا لو كان لا يعلم أنه مغصوب؟ يعلم بالحرمة أنه حرام الغاصب، يعلم أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، إلا أنه صلى في أرض ماذا؟ لا يعلم أنه مغصوب. ممكن أو غير ممكن؟ هو كثير. غصبها الظالم وهو لا يعلم بغصبيتها فصلى فيها، فصلاته واضح أنها محكومة بالصحة لأنه لا يعلم الغصب. وهذه مرجع إلى ماذا؟ إلى الحديث الشريف عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهو لا يعلم الغصب. واضح إن شاء الله؟ جيد. ثم قال: ويجب كون المكان غير مغصوب للمصلي ولو جاهلا بحكمه. هذا الحكم الشرعي يعني التكليفي، أو جاهلا بالحكم الشرعي الوضعي أيضا باطلة. قال: لا بأصله، يعني لا تبطل الصلاة إن كان جاهلا بأصل الغصب. وضحت وشرحنا هون، هلأ نكمل. قال: أو ناسيا له أو لأصله. ما معنى ناسيا له أو لأصله؟ ناسيا له يعني ناسيا للحكم الشرعي، كان يعلم بحرمة الغصب، كان نعم كان يعلم ونسي. لا لا، له رجع للحكم، نعم، لأنه قال بعد ذلك ولا بأصله. جيد. قال: أو ناسيا له. ماذا يعني؟ كان يعلم بالحكم الشرعي سواء التكليف أو الوضع ثم نسي. نقول: ما هو حكم صلاته؟ نقول: أيضا باطلة. ثم: أو لأصله، كان يعلم بأصل الغصب فنسي وصلى. نقول: أيضا باطلة. يعني بعبارة مختصرة، لا تصح الصلاة إلا في حالة واحدة، كما لو كان يجهل بأصل الغصب. أما الصور الأخرى، جاهلا بالحكم، جاهلا بالوضع، ناسيا للحكم، ناسيا للوضع، فالصلاة في الجميع باطلة عاطلة. هذا التلخيص المطلوب. ثم قال: هذا على ما يقتضيه إطلاق العبارة في الأخيرين. عفوا، إطلاق العبارة شو بدك؟ هو في الأخيرين سوف يأتي. وهذا ما يقتضيه إطلاق العبارة. أي عبارة؟ عبارة الشهيد الأول، لأن الشهيد الثاني في مقام شرح عبارة الشهيد الأول. ما هي عبارة الشهيد الأول؟ ويجب كون المكان غير مغصوب. كونه يعني كون المكان، عم رجع لك دغري الضمير. ويجب كون المكان غير مغصوب. قال: إطلاق عبارة الشهيد الأول أنه يشترط عدم غصبية المكان، يعني يشترط عدم العلم بغصبية المكان. فإذا كان عالما بالغصبية، سواء كان عالما بالحكم، جاهلا بالحكم، عالما ناسيا للحكم، في الجميع باطل. قال: إطلاق عبارة الشهيد الأول ماذا؟ دفعتني على أن أفصل وألحق هذا التفصيل بإطلاق العبارة، فأقول كل هذه الصور الصلاة باطلة، وفي صورة واحدة الصلاة صحيحة. ها مقتضى الإطلاق. ليش؟ ويجب كون المكان غير مغصوب، يعني غير محرز الغصبية. أما إذا كان محرز الغصبية فالصلاة باطلة. غير محرز الغصبية يعني لا يعلم بالغصب، إذا كان لا يعلم بالغصب فالصلاة صحيحة. فإطلاق العبارة أخرج فقط مورد واحد للصحة، وهو عدم العلم بالغصب. وكل ما عدا ذلك، سواء عالم بالحكم أو جاهل بالحكم أو ناسي للحكم، فالصلاة باطلة. قال: وفي الأخيرين. أي أخيرين؟ يعني في حالة النسيان. للنسيان موردان ذكر موردين. المورد الأول نسيان الحكم الشرعي الوضعي والتكليفي، والمورد الثاني نسيان أصل الغاصب. قال وفي الأخيرين يعني في هود اثنين خصوصا يعني في حالة النسيان فيهما. قال وفي الأخيرين للمصنف رحمه الله تعالى قول آخر بالصحة. شو عمل الشهيد الأول في كتابه البيان؟ اختلف كلامه عن اللمعة. قال في البيان أما في حالة النسيان إما للحكم أو لأصل الغصب فصلاته محكومة بالصحة. فنسأل سؤال جاي نقول أيها الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليك، كيف يمكن أن نتعقل أنه مع الجهل بالحكم الشرعي صلاته باطلة ومع نسيان الحكم الشرعي صلاته صحيح؟ أيهما أشد؟ جاوبنا شيخ روح الله. إذا كنت تجهل بالحكم الشرعي أو إذا علمت به ثم نسيت. قال لا أعلم بالحكم، نقول مع ذلك صلاتك باطلة. قال كنت أعلم بالحكم ولكن نسيت، نقول صلاتك صحيح. أليس من المفترض العكس؟
ويجب عليه تعلم الحكم.
خب يجب عليه تعلم الحكم ولكن بحال نسيان عذرناه.
في أحكام مشابهة أيضا في النسيان يزيف الجهل لا يزيف.
خب نقول أي الأمور التي يجب عليه أن يتعلمها كما مر معنا في الرسالة؟ الأمور الابتلائية التي هي في معرض ابتلاء. قد لا تكون هذه من معرض الابتلاء، قد لا تكون هذه معرض الابتلاء، فلابد الأصل ولا يجب أن يتعلمها، صح أم لا؟ على كل، أما في البيان فقد ذهب في حالة النسيان فيهما يعني في الحكم وبأصل الغصب إلى الصحة. قال وهناك كلام ثالث له في الذكرى والدروس. ما هو الكلام الثالث؟ قال فصل. كيف فصل؟ قال وكلام ثالث بها يعني بالصحة، يعني أيضا حكم بالصحة. ماذا؟ قال في خارج الوقت خاصة. صبحكم الله بالخير سيدنا. في خارج الوقت خاصة يعني في حالة القضاء، يعني إذا أنت كنت ناسيا للحكم وناسيا للأصل الغصب في الصلاة الأدائية فصلاتك باطلة. أما لو كانت هذه الصلاة قضائية وصليت في مكان ناسيا للغصب أو في مكان ناسيا للحكم الشرعي الوضعي أو التكليفي فصلاتك محكومة بالصحة. ملخص الكلام عند الشهيد الأول، الشهيد الأول يريد أن يقول هكذا: في اللمعة أطلق، في الوقت وفي خارجه وماذا وحتى مع النسيان صلاته باطلة في اللمعة. أتى في البيان قال لا أنا أستثني في حالة النسيان نحكم بالصحة مطلقا حتى في خارج الوقت، أما في الذكرى والدروس قال في الداخل باطل وفي الخارج صحيح في حالة النسيان للحكم ولأصل القصف. هذا تلخيص كلمات الشهيد الأول في كتبه الأربعة. تفضلوا شيخ مصطفى خادم تفضل.
هلا القول الثالث ألا يقصد به أنه لو تذكر داخل الوقت يعيد ولو تذكر خارج الوقت لا يعيد؟
شوف العبارة، قال وثالث بالصحة في خارج الوقت خاصة. ما معنى في خارج الوقت خاصة؟ يعني إذا أراد أن يصلي بعد الوقت نقول هذا خارج الوقت، صح؟ يعني إذا أراد اليوم مثلا على سبيل المثال عنده صلاة أدائية وصلاة قضائية، نقول هذه الصلاة القضائية صلاها في خارج وقتها لأنه فرضنا قضائية، أليس كذلك؟ فنقول في مثل هذا المورد فلا بد أن نحكم عليه الصحة بهذا المكتوب. الشيخ مصطفى أن يطرح سؤال أو طرح سؤال يقول ألا يفهم من هذا القول أنه وثالث بالصحة في خارج الوقت يعني ماذا؟ يعني في خارج الوقت كما لو بان له في الوقت فيعيد، أما لو بان خارج الوقت فيحكم بالصحة. ماذا تقولون على هذا الاحتمال؟ واضح ماذا أراد أن يقول الشيخ مصطفى؟ نعم أحسنت. الشيخ مصطفى يقول لماذا لا نحمل العبارة بهذا المعنى؟ أي معنى؟ يريد أن كانه يريد أن يقول هكذا أن الشهيد في الذكرى والدروس يريد أن يقول هكذا أنه إن صلى في مكان ناسيا للغصب فإن تذكر وكان الوقت موجودا فلا بد من الإعادة. أما إن تذكر وكان قد خرج الوقت فصلاته محكومة بالصحة. ما رأيكم؟ تتحمل العبارة هذا المعنى أو لا؟
كيف رجعنا العبارة؟
نعم؟
ممكن. كيف رجعنا العبارة خارج الوقت إلى
غيره؟ بدك تسألني أنا، بتسأل صاحب المصنف.
هذا يعني كيف رجع العبارة الأخيرة إلى
نعم
إلى فوق، لأنه الضمير عائد فيها يعني.
ويحكم بالصحة إذا كانت الصلاة في خارج الوقت خاصة.
نعم. هو على مجاهد بحكم
الشرع
الأول
نعم.
نعم. بها.
نعم.
في خارج الوقت خاصة.
نعم. هو هذا في خارج الوقت خاصة، هنا الكلام في خارج الوقت خاصة، يعني إذا صلى في خارج الوقت أو إذا تذكر في خارج الوقت. هنا الخلاف بينه وبين الشيخ مصطفى لهلا، عشان نحرر محل النزاع. محل النزاع أنه خارج الوقت خاصة، يعني لو صلى صلاة قضائية أو خارج الوقت خاصة لو تذكر خارج الوقت.
ومثله القرد اللباس.
نعم.
ما قالوا في لباس الشهيد الأول.
نعم.
تدخل فيه هذا الأمر خارج الوقت خاصة. فوجد مثل الشيخ محتمل يعني.
ومثله القول في اللباس، لماذا أرجعتها إلى الأخير؟ لماذا لم ترجعها إلى أصل المطلب؟ بحسب الظاهر راجع لأصل المطلب، أن أصل المكتب كما تكلمنا في المكان نتكلم في اللباس. طارة تكون أنت عالما بغصبية اللباس، طارة تكون ناسيا للحكم، طارة تكون عالما للحكم، وهكذا. هذا المراد ومثله في اللباس، يعني الكلام التفصيل الذي جاء في المكان لو كان مغصوبا مع الجهل والعلم في الأحكام والنسيان يأتي في اللباس. طارة أكون عالما بالغصبية، وطارة أكون ناسي، طارة أكون جاهل، وهكذا. شو رأيكم؟ ظاهر العبارة يساعد الشرح الأول، ولكن حتى لا نظلم الشيخ مصطفى، لا نظلم الشيخ مصطفى، إنه هذا القول لا أخفي عليكم، حتى أنا أثناء القراءة لفتني هذا الأمر، لفتني هذا الأمر. أي أمر؟ بمعنى أنه إذا صلى صلاة أدائية فلا إشكال فيه إشكال، أما إذا صلى صلاة قضائية ليس فيه إشكال. هذا فيه شيء من ماذا؟ من الغرابة، ولكن لا أقول أنه ماذا؟ أنه ممنوع باطل. وما ذكره الشيخ فيه شيء من الأنس، لأن المأنوس عندنا نعم أنه إذا تذكر لا يعيد، إذا لم يتذكر إذا تذكر خارج وقت يعيد. هذا يحتاج مش النصف للشيخ مصطفى واقعا أن نرجع إلى نفس كلمات الذكرى والدروس حتى نستبين ونتبين من ذلك المكان أن ما هو المراد الحقيقي. هل المراد الحقيقي كما شرحنا في البداية أنه إن صلى صلاة قضائية فلا يعيد، وإن صلى صلاة أدائية مع النسيان يعيد، أو لا، إن تذكر في الوقت فلو بد من الإعادة، وإن تذكر خارج الوقت فلا قضاء عليه. هذا يحتاج نرجع إليه إن شاء الله ونتأمل فيه. أحسن شيخ مصطفى، مداخلة في محلها فعلا. قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان المصلي غيره. طبعا عند المراجعة، يعني المراجعة ليست محصورة فيه، حتى أنتوا شوفوا الذكرى، شوفوا الدروس، شوفوا كلمات الفقهاء، أن ما هو المراد من هذه الفقرة، حتى كنا نتحرك يعني، خاصة هلا في خميس وجمعة تعطيل. فجيد، سؤال في محلي، خلينا نشوف المعنى الذي يريده الشهيد الأول، هل المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ جاي. قال: واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره. كيف يعني؟
يعني يكون المصلي هو الذي غاصب، لا غيره غاصب وأنا أجد صلاة.
جيد، هذا هو المعنى، لكن ليش عم بيقول هكذا؟ هو يريد أن يقول هكذا: فإن الصلاة في المكان المغصوب بإذن المالك فهي صحيحة، أنا الغاصب لهذا المكان، يريد الشيخ مصطفى أن يصلي، فاستأذن منك، أي أنا غصبت منك هذا المكان، استأذن منك وصلى في المكان المغصوب مني أنا، فصلاته محكومة بالصحة. سؤال، عندما قال فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور، سؤال، هل يمكن أن يذهب أحد إلى عدم صحة الصلاة حتى يكون المشهور الصحة؟ بالإذن، عم تفضل بالإذن. نحن فرض المسألة أنه استأذن من المالك فصلى، قال المشهور الصحة، نسأله يعني هل يوجد من ذهب إلى غير ذلك؟ جيد، شو رأيكم؟ جيد، منشأ الخلاف بين الفقهاء هي كلام الشيخ في المبسوط. الشيخ في المبسوط شو قال؟ هقرأ لك عبارة، واختلف فهم الفقهاء في ماذا؟ فيما هو مراد الشيخ في المبسوط. قال ذهب الشيخ في المبسوط إلى عدم جواز صلاة غير الغاصب في المغصوب، ولو فضل إن قرأنا ولو أذن له، أو ولو قرأنا ولو أذن له. يعني بعبارة أخرى، حدا عنده عبارة المبسوط بالنص؟ عبارة المبسوط اقرأها شيخنا.
فإن صلى في مكان المغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه،
نعم،
فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره،
نعم،
من أذن له في الصلاة فيه.
بس التفت، ممن أذن له أو أذن له في الصلاة فيه. جيد، كرر العبارة على الإخوان اللي يسمعوها، أو خليني اكتبها، التفت عشان هي محل بحث، خليني اكتبها، تفضل اقرأ شيخ روح الله. وإن صلى،
فإن صلى،
فإن صلى
في مكان مغصوب،
في مكان مغصوب، نعم،
مع الاختيار،
مع الاختيار، نعم،
لم تجز الصلاة،
نعم،
فلا فرق بين أن يكون،
فلا فرق في
بين أن يكون،
بين أن يكون
هو الغاصب أو لا،
هو الغاصب أو غيره، نعم،
ممن أذن له أو أذن له،
ممن أذن له في الصلاة فيه. ماذا يقول الشيخ في المبسوط؟ هذا البحث يرجع إلى ما ذكره الشيخ في المبسوط، يعني بالدقة يرجع إلى، جزاك الله خير، عليكم السلام، يرجع بالدقة إلى ما فهم من عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط. ماذا قال الشيخ في المبسوط؟ فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجزي الصلاة فيه، يعني هذه الصلاة غير مجزية، أو لم تجز، يعني يقول أن عدم الجواز بمعنى البطلان، كلاهما يصح، فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب وقد صلى، نقول هذا قدر متيقن أن الصلاة غير مجزية فيه، أو غيره صلى ماذا؟ أنا الغاصب، الشيخ حسن، من الشيخ حسن، الشيخ علي ماذا؟ استأذن إما من الشيخ حسن فصلى، وإما من الغاصب فصلى. هنا الخلاف في العبارة. الشيخ علي، من هو المالك؟ احفظون يا إخوان، المالك الشيخ حسن، الغاصب أنا، غير الغاصب الشيخ علي. سؤال، لو صلى الشيخ علي في هذا المكان، طارة الشيخ علي يستأذن من الشيخ حسن وطار، يعني من المالك، وطارة يستأذن من الغاصب، إن استأذن من الغاصب، خب الغاصب ليس له ولاية على الأرض حتى يعطي الإذن، فلا شك أن هذا هو والغاصب صلاتهما باطلة. الكلام أنه لو استأذن من المالك هل تصح الصلاة أم لا؟ ماذا تستظهر من العبارة؟ أن الإذن للشيخ علي وقع من الغاصب حتى قال لم تجزي الصلاة، أم وقع من المالك ومع ذلك قال لم تجزي الصلاة؟ هنا الكلام بين الفقهاء. شوف من أي فقهاء؟ اختلف العلامة عن المحقق. المحقق في المعتبر يقول الإذن وقع من الشيخ حسن من المالك، العلامة الحلي يقول لا، الإذن وقع من الغاصب. تينيتون إجوا بدي فسروا عبارة الشيخ الطوسي. المحقق الحلي قال مراد الشيخ الطوسي، المحقق فهم من هذه العبارة أن الإذن وقع من المالك. قال له العلامة الحلي لا، العبارة يفهم منا أن الإذن وقع من الغاصب. هلا أنت شو تستظهر؟ شو العبارة؟ فلا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره، أو غيره يعني الشيخ علي، ممن أذن له في الصلاة في المكان المغصوب، أذن لغير الغاصب ممن وقع الإذن حتى حكمنا على الصلاة بالبطلان.
لم يرد ذكر غيره.
وضحت النكتة؟ أها. فلذلك جعلت هذه الفقرة حيص وبيص بين الفقهاء أن الإذن ممن وقع. إن أنت قلت حتى الشيخ علي يعني غير الغاصب إن صلى في المكان أيضا صلاته محكومة بالبطلان حتى لو أذن له، خلينا هيك، حتى لو أذن له نقول القدر المتيقن أنه صلاته باطلة مع الإذن إذا كان الإذن من الغاصب، لأن الغاصب ليس له ولاية أن يعطي ولا يعطي. أما أنه إن كان قد أخذ الإذن من نفس المالك، لماذا لم تصححه له الصلاة؟ يخرج عن الملكية؟ لا لا أبدا لا يخرج عن ملكيته،
قادر التصرف فيه لكن بعد الملك
جاي فمن قال نعم جاي جاي. منهم من حاول أن يقول كما قال الشيخ وما ذكره هنا صاحب الزبدة وغيره أنه عندما صلى الشيخ علي صحيح أنه أخذ الإذن من المالك، إلا أن المالك ماذا؟ أن هذه الأرض التي يملكها ماذا؟ محجور، إن صح التعبير، محجور عليها، مسلوبة المنفعة، ممنوع من التصرف بها. فإن كان ممنوع من التصرف بها فإذنه وعدم إذنه سيان. متى الشيخ حسن يستطيع أن يعطي الإذن؟ إذا كان قادرا على التصرف فيعطي الإذن لغيره في التصرف، أما هو مسلوب التصرف فأي إذن يعطيه؟ سالب بانتفاء الموضوع، ليس عنده قدرة على التصرف حتى يعطي هذا التصرف لغيره. قياسا على ما ذكر في محله أنه شوف العبارة هنا، قال في العبارة أنه نحن قلنا، طبعا مش في العبارة يعني الشرح يعني من علق على العبارة، نحن قلنا أنه إذا كان شخص ماذا محجور عليه لسفه وما شاكر، محجور عليه لسفه أو لفلس وما شاكل، مفلس، فنقول ساعة إذن هل يستطيع أن يعطي الإذن للآخر؟ نقول صح هو بلا زال مالك ولكن محجور من التصرف. فإن التفت، فإن قلت أن هذه مثل هذه فكما قلنا هنا لا يستطيع أن يعطي الإذن، لماذا؟ لأنه محجور عليه قاصر عن التصرف، فهذه مثلها فنعطيها نفس الحكم. فاتهم من فعل ذلك بأن هذا قياس مع الفارق، ذاك محجور عليه لماذا؟ لضمن الضوابط الشرعية التي نص عليها الشارع بأنه مسلوب عن التصرف، يعني تصرفه ممنوع منه. أما هذا لا، مالك وقد قهر على وأخذ منه هذا الملك، فنقول ساعة إذن صحيح أنه ممنوع من التصرف، ولكن من قال أن مثل هذه الحالة كحالة المحجور عليه؟ فلذلك على مستوى النتيجة، فلذلك تبقى هذه فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور. شوف اللطيف عند الشهيد الثاني أنه ماذا قال؟ بإذن المالك. يعني الشهيد الثاني وافق المحقق في استظهار عبارة الشيخ الطوسي أن الإذن وقع من من؟
من المالك.
فقال فإن الصلاة في المكان المغصوب بإذن المالك صحيحة، بخلاف ما قاله الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي ماذا قال؟ حتى لو وقع الإذن بناء على هذا الاستظهار فهذا أيضا ماذا؟ هذا أيضا محكومة بالبطلان.
هو اللي خال
الشهيد الثاني فهم هذا اللي أنا أقوله. يقول الشهيد الثاني هكذا، فإن وقع الإذن من المالك فماذا؟ كأنه يقول كذا، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب المشهور إلى الصحة وذهب غير المشهور إلى عدم الصحة. ما هي نقطة عدم الصحة؟ ممكن أن يقال لأنه ممنوع من التصرف فلا يستطيع أن يعطي إذنا لآخر في التصرف. هذا خلاصة مطلب. نعم،
الغاصب مسلم،
الغاصب أصلا مسلم، أصلا الغاصب لا يستطيع أن يعطي إذنا في ذلك. كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع. كلكم يعلم خصوصا في جنوب لبنان سابقا كان يأتي هذا العدو ويغتصب الأراضي ويجعلها سجن، فيأتي بك أيها المظلوم ويزجك في السجن، فتريد أن تصلي، تقول خب أنا مضطر أن أصلي في مكان قد غصبه فلان، فصلاتك محكومة بالصحة للاضطرار. وهذا المكان لابد أن يكون خاليا من نجاسة متعدية. مرة معنا بذكرك بمطلب ونمشي ما في شيء هون، مرة معنا في الرسالة العملية أن الفقهاء ذهبوا إلى شرطية طهارة المسجد في الصلاة، شرطية طهارة المسجد في الصلاة وعدم شرطية طهارة باقي البقعة الجغرافية حتى باقي المساجد الستة. أحسنت، بشرط الجفاف وعدم السريان، فتستطيع أن تصلي على أرض ممتلئة بالدم الجاف وتضع سجدة طاهرة وتصلي عليها. فإذا أمنت عدم سراية الدم إلى بدنك وثوبك مع وجود سجدة طاهرة لأنه يشترط طهارة المسجد فصلاتك محكومة بالصحة. هذا اللي بدي أقوله فقط. خاليا هذا المكان يعني من نجاسة متعدية، خب لازم يكون خاليا من نجاسة متعدية، أما إذا كانت نجاسة غير متعدية في غير المسجد فلا إشكال. قال خاليا من نجاسة متعدية إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة. هنا نعم فسر المحمول باللباس، لا المحمول الذي هو متعارف حتى ولو كان متنجسا فتصح الصلاة فيه، لأنه كل ملبوس لابد أن يكون طاهر، أما المحمول حتى ولو كان كبيرا وصدق عليه أنه محمول ليس بملبوس فلو كان بأجمعه دم أو بول فالصلاة فيه صحيحة. لماذا؟ لنكتة أنه لا يصدق عليه أنه من الملبوس. فقال لابد هذه النجاسة أن تكون غير متعدية إلى المصلي أو إلى محموله بمعنى ملبوسه الذي يشترط طهارته، نعم يشترط طهارة الملبوس على وجه يمنع من الصلاة. هنا تعليق من صاحب الزبدة أنه يوجد هناك خلاف في المحمول، أنه البعض قال يصح البعض قال لا يصح، وهذه تحتاج إلى تتبع، لا تقبل على إطلاقها. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك فيكون لم يتعرض إلى ماذا؟ إلى ما هو الأصل وهو الملبوس، يعني تكلم فقط على المصلي وعلى محموله، خب أين ملبوسه؟ هذا بالإضافة إلى أن العبارة التي سوف تأتي واضحة أن المراد منها الملبوس ليس المحمول. كيف؟ سوف أقرأ لك. قال فلو لم تتعدى أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم. سؤال الملبوس إذا كان الدم أقل من الدرهم معفى عنه، أما المحمول سواء كان كله دم فليس فالموفى أم ليس بموفى؟ موفى. فلا معنى ساعتها أن نقول المحمول. واضح إن شاء الله لماذا حملنا المحمول على الملبوس لهذه النكتة القرينة في نفس العبارة. قال فلو لم تتعدى أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه لم يضر. هذا أيضا قرينة ثانية. سؤال لا هو ماذا حمل؟ حمل لم يلبس، حمل مثلا قميص على كتفيه كله دم، القميص تتم فيه الصلاة أو لا تتم فيه الصلاة؟ تتم فيه الصلاة. تتم أو لا تتم؟ تتم. فقرينة ما لا تتم فيه الصلاة حتى ولو كان ملبوسا فمعفى عنه كالجوراب، هذه قرينة على أن نتكلم عن الملبوس لا عن المحمول. ملبوس ما تقلت يلبسها بالصلاة؟ لا ليس بمحمول، تكون ملبوسة. لا لا تحمل على كتف، ملبوس. بقولوا لابس عبايه مش حامل عبايه، العرف. انا ملتفت لها، ملتفت لها، انا ملتفت لها هاته، ملتفت لها سابقا وجاوبت الاخوان عليها ان العباءه التي يرتديها الرداء التي مرت معنا بالامس انها عرفا ملبوسه وليست محموله. محموله نعم اذا لاحها على كتفه، شوف العباره، اذا حطت لاحها على كتفه او علقها على ايده محموله، أما إذا وضعها على كتفيه هذه عرفا ملبوسة لأن طريقة لبسها بهذه الطريقة. مش تلبس بغير هذه الطريقة. هي البعض حاول يفصل أنه إذا فوت ده وظهر
الحزام يلبس.
الحزام ملبوس طبعا ملبوس، ولكن الحزام لا يستر العورتين. وهذا أنه من هذه الجهة لا إشكال إذا كان متنجس، أما إذا كان من غير المأكول شيء آخر ما في إشكال. إذا كان متنجس أم نجس؟ يعني نجس تقصد أنه من جلد غير المذكى؟ لا 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 تصح الصلاة، لابد من إزالته طبعا. طاهر المسجد بفتح الجيم وهو القدر المعتبر منه في السجود مطلقا، يعني سواء كانت النجاسة متعدية أم لا لابد من طهارة المسجد. والأفضل المسجد لغير المرأة دي أو نسألكم الدعاء ماذا؟ يعني والأفضل أن تصلي أيها الرجل في المسجد، يعني أفضل البقع التي يقع المكان يقع الصلاة فيه هذا المكان هو المسجد. قال لغير المرأة. ليش لغير المرأة؟ كلكم يعلم الخلاف الموجود من ذلك الوقت إلى زماننا هذا أنه أيهما أفضل للمرأة، أن تخرج وتصلي في المسجد أو أن بيتها مسجدها، فتصلي في بيتها أفضل أو لا أقل تأخذ نفس الفاضل. فلذلك قال هذه العبارة لأنه سوف يأتي منه تفصيل. والأفضل المسجد لغير المرأة أو مطلقا، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى غدا الدرس. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إذن طاهر المسجد مطلقا
الإطلاق، يعني لابد من طهارته. بس بخدمتك.